Allah'ın semî ile alîmine şeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve âlihil meamîn. Kânel kelâmü fîhâ haml rivâyâtil âmirâ bil vudû lil meyyit alâ attakiyyâ. Kûnnâ hâvela sahibul hadâik hamlehâ alâ attakiyyâ. Bidâ'vâ annehû lâ yuştartu fî haml rivâyâ alâ attakiyyâ velâ en yekûne hunâka ta'arudûnâ بين الخبرين بل يحمل الخبر الموافق لهم على التقية مطلقا. هذا معنى أراد أن يستدل عليه بروايات قرأنا في خدمتكم أمس. هذه الروايات اليوم نحاول النقاش فيها. من تلك الروايات رواية بلها علي بن أسباط المروية في التهذيب تهذيب الشيخ بلها الطوسي رضوان الله تعالى. وذكر صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضية الرواية 32. هذه رواية إخوتي الأجلاء أجل ما مو هذا الرقم. هاي رواية 23 بلها معاني الرضا سلام الله عليه. قال قلت يحدث قلت للرضا سلام الله عليه يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فقال عليه السلام ائت بأفلكيها البلد فاستفتهي من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه يعني في خلافهم. هذه رواية بل أولا ضعيفة السند في سنده أحمد بن محمد السياري ذاك لم يعلم ما حالهم. هذه جاء مع قطع نظر عن سند رواية الرواية أجنبية عن محل البحث. كلامنا في الرواية التي تكون رواية صادرة عن المعصومين سلام الله عليهم وهي موافقة لأبناء الأمة. هذه رواية تطرح ويعمل هذا بخلاف هذا مقصود. وفي المقام المورد السؤال ليست الرواية أصلا، ليس هناك من يسأله راوي ويأخذ قول الإمام سلام الله عليه، وإنما رواية دلت على مخالفتها أبناء العامة مطلقان. لعل سوب المخالفة ها هنا بل هاي رواية بعد ما فرضنا عنها أجنبية عن محل البحث عمر الإمام سلام الله عليه بمخالفته. هذا لما سنكر الرواية أن بنو أمية وبنو عباس كانوا يأتون إلى الإمام علي عليه السلام يسألون مسألة ثم بعد ذلك يخالفونه، فعقد دائما كانوا في خلق رأي مخالف للإمام سلام الله عليه في الجمهور حتى لا يستقيم حكم سلام الله عليه فيرفضه الشعب فينتهي أمر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كان هذا أسلوبهم. ويقول الإمام يقول إذا رأيت أهل فقيه البلد يفتي يعني معناه كل البلد يكون كذلك، فهذا لعله هذا الحكم صادر من مخالفتهم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. من هذه جهة إمام يأمر بترك الحكم الذي يفتي به ذلك العامي وليس كلام في رواية يهمل على التقية وعلى بيان على التقية لا على بيان الحكم الواقعي. الحق في خلافه تمام، وهذا يأمر بترك التقية. وإلا ليس هنا لم يذكر في رواية شيخنا أنه هو موافق رواية موافقة لأبناء الأمة. كلامنا في رواية موافقة للأمة، رواية ليست نادرة إلى هذه المشكلة أبدا. هذه الرواية اللي قلت أنهم كانوا يخالفون علي بن طالب الرواية 24 من نفس هذا الباب التاسع من أبواب صفات القاضيم بل جاء فيها قال رفاع مرفوع سندها قرب. قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ ليش؟ فقلت لا أدري. قال إن علي عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة. كل يكان يخالفون إلى غيره إرادة لإبطال أمره لإنهاء سلطته سلام الله عليه. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس. هذا كان شغلهم. فعلى هذا الأساس هذا أصبح حكم الشاعر لديهم على خلاف أمير المؤمنين سلام الله عليهم. فإذا هذه الرواية التي اعتمد عليها صاحب الحدائق أجنبية عن محلنا كلام. وكذلك رواية 32، وهي رواية التي رواها هذا عباد سعد بن عباد الله الراوندي رضوان الله تعالى عليه، رواية 32 من نفس الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. بل هذه رواية عبر عنه صاحب الحدائق بالصحية، وهي صحية رغم وجود أبي حمزة علي بن أبي حمزة البطائني في السند، وذلك لما قلنا مرارا من أن هذا الرجل كان مستقيما فترة من حياته ثم انحرف عن جادة الصواب. وإذا رأينا من أجلاء أصحابنا من يروي عنه هذا نعتبره كرينة على أن هذا الخبر روى هذا الرجل قبل انحرافه عن العقل، وإلا إمام يعمر بأنه من يعمر بابتعاد عنه وكل أصحابه يروون عنه، هذا غير معقول. ولذلك قد روى هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة بطائني، هذا ابن أبي عمير وهو من أجلاء أصحابنا، فمن هنا تعتبر هذه الرواية سليمة من جهة ولا يكون فيها ضرر لوجود علي بن أبي حمزة البطائني في السند. رواية معتبرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. هذه رواية أيضا أجنبية عن محل الكلام، بل إنما محل كلامنا توجد رواية عن المعصوم وهي لا معارضة لها في رواياتنا، وهذه رواية موافقة لأبناء الأمة. تهم العتقية، بل تهم العتقية يعني نترك عمل بالرواية، وهذا نخالفهم في هذا في عمل بالرواية. ها هنا أمر بمطلق المخالفة وليس هذا أمر بترك الرواية التي هي موافقة رواية صادقة من المعصوم سلام الله عليه. بين الكلامين بين مقامين فرق واضح. وعما قول الإمام سلام الله عليه ليس أم ليس والله، يقول ما أنتم والله على شيء مما هم فيه. كيف هم يدعون الوحدانية، يدعون الإسلام، يدعون كثير من الأحكام الشرعية، وكذلك هم يوافقون، ليش كيف إمام يحكم بذلك؟ توضيح هذه الفقرة من الرواية هذا بمقدمة بسيطة مفادها أنه ورد فيه كلمات في روايات الأئمة سلام الله عليهم أنه أي دين سواء كان الحكم عقائديا أو فرعيا لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا ولا يكون من دين الله إلا إذا كان قد أخذ من الله ومن الرسول وعن طريق أهل البيت. هذا صلاة ركعتين صبح هو هم يصلي وعنها مصلي، لكن عن يصلي لأن الأئمة نقلوا عن جدهم ذلك، وهم يقول لأن أبا هريرة نقل عن ذلك. فأخذ الأحكام بهذا الحيثية حيثية أنها واصلة إلينا من طريق أهل البيت، هذه الحيثية تقييدية هذا في أخذ بالأحكام الشرعية العقائدية والفرعية. فعلى هذا الأساس يصبح كل ما لدينا ليس شيء منه لديهم، وكل ما لديهم شيء منه ليس لدينا. هذا المعنى إمام يقصده بالرواية، وهذا المعنى أجنبي كما قلنا عن محل الكلام، وهو حمل الرواية على كلام فعليم ملع. ورواية وعما أنه لم يبقى رواية أخرى يذكره رضوان الله تعالى عليه، هذا صاحب الحدائق قدس الروم يقول: وفي بعض الأخبار والله لم يبقى في أيديهم إلا استقبال القبلة، مقصود يعني وقوف إلى القبلة، وهذا أمر تكويني وجداني، نرى أن هذا متجه إلى القبلة وعنيه متجه إلى القبلة، وأما ما لأجله توجه إلى القبلة ذلك أجنبي ذلك. هذه روايات أجنبية عن محل الكلام، وأما الروايات الأخرى هذا فهي واردة في مورد حمل على التقية. واعلموا إخوتي الأجلاء، التعارض إذا حصل بين الروايتين فالأساس الذي عم بله أسسناه وأسس أساتذنا العلام هو التعارض، معناه سقوط المتعارضين عن الحجية معا، والترجيل أهدهما على الآخر هو معناه إثبات الحجية التعبدية، هذا لا بد من إثبات الدليل كذلك. وكذلك طرح رواية مع عدم وجود معارض لها، وجود رواية موافقة لأبناء العامة معتبرة سندا مشمولة لأدلة اعتبار الخبر، طرح هذه الرواية أيضا يفتكر إلى دليل، وهذه الرواية التي ذكرها ليس فيها دليل أصلا. هذا ما يقصنا لهذا المطلب. نعود إلى المسألة، وهو أنه بعد ما علمنا مقصود بالوضوء للميت قلنا ليس مقصود به وضوء غسلتان ومسحتان، إنما غسل المرافق فقط، وأتينا قرائن على ذلك، وقلنا باستبابه طبعا للأصحاب، وإنما بقي الكلام في نقطة واحدة، وهي هل استحباب ثابت في المقدمة أو مستحب حتى إذا أطي به بعد الغسل. ظاهر الروايات هو أنه قبل الغسل باعتبار جاء بكلمة ثم كما قلنا، بل فهذا لابد، هذا معناه حصر الاستحباب قبل الغسل. السيد الآدم يقول هذا يمكن إثبات الاستحباب مطلقا، بل وبدون حمل تلك لوجود الروايات المطلقة، ولا موجب لحمل تلك الروايات على المقيدات لعدم التنافي بينهما. هذا الجانب هذا قد فرغنا منه، قلنا تنافي موجود ثبوت وعدم الثبوت، هذه جهة التنافي. وأما المطلقات التي بل يشير إليها سيدنا العظمة وهو وكذلك حكيم الفقهاء، هي الروايات الدالة على أن لمع كل غسل وضوء إلا الجنابة، وهذه الروايات عالجناها بعلاجين، أولا أنها كلها ضعيفة السند، هي ثلاث روايات كلها ضعيفة، وثانيا الوضوء مقصود بحال وضوء الصلاة ليس الوضوء الذي نحن بصدده، وهو غسل الوجه وغسل اليدين هذا والقدمين مثلا، هذا أجنبي عن محل الكلام. فإذا لا نفتكر إلى ما رجع إليه سيد الأستاذ، قال أنه يمكن إثبات جواز استحباب بعد الغسل إذن باعتبار بها قاعدة سامو أدلة السنن فنثبت بروايات ضعيفة، هذا قلنا ليس نفتكر إلى هذه المطالب كلها، وإنما ثبت استحباب ثم قبل، وبل إتيان بالرجاء كما أفتى سيد برجاء المطلوبية بعد الغسل أيضا محل إشكاله، لأنه لا بد لهذا الرجاء من منشأ، وليس هناك منشأ حسب تقريرنا للبحث إن شاء الله تعالى. هذا تمام كلامنا في هذا كيفية غسل هذا ميت، وتأتي بعض جوانب أخرى عنه، كم غسل رأس كم غسل للبدن إن شاء الله تعالى، لكن مسألة قادمة هو في معرفة كمية الماء الذي يستخدمه في الغسل، والحمد لله بالعالمين.